الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعله للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا نزال نحيا في هذه المنحة الربانية والعطية الإلهية، شهر رمضان الكريم، نسأل الله أن يتمه علينا بخير ويتقبل منا صالح الأعمال. وشهرنا هذا يتميز بأمور عديدة، كما أنه يتميز بأنه شهر القرآن مثلا، وشهر ليلة القدر مثلا، فإنه يتميز بأمر في غاية الأهمية، وهو الانتصارات التي أكرم الله تعالى بها عباده المؤمنين. كما أن رمضان شهر القرآن وليلة القدر، فهو شهر الانتصارات. انتصر فيه المسلمون على عدوهم في مواقع عديدة مدونة في تاريخ الإسلام، يعتني بها العلماء ويعتني بها المسلمون عموما، حتى تكون ذكرى طيبة يرجع إليها المسلمون فيتفكروا في عزتهم وكرامتهم التي كانوا عليها. وفي هذا أبلغ الرد على من يقول إن رمضان هو شهر الكسل، لأنه فيه الامتناع عن الطعام والشراب، وفيه التعرض للنصب والتعب، فهذا أمر ليس فيه أهمية، بل هو يؤدي إلى الكسل والفتور. فنقول لهم يا أعداء الله، لقد انتصر المسلمون في قتال، لسنا نتكلم على أمر عادي، هذا قتال بين المسلمين وأعدائهم، انتصر فيه المسلمون وهم صائمون، فالله تعالى أعطاهم من القوة والنشاط والإمكانية ما تمكنوا به من هزيمة عدوهم والانتصار عليه، فأين الكسل والفتور؟ ولو فرضنا أن هذا يقع لبعض الصائمين، فإنه ليس حكما عاما على جميع الصائمين، وليس حكما على الصيام نفسه. فمن نام في صومه مثلا ولم ينشط ولم يقم لطاعة الله تعالى، فهذا يحسب على نفسه، لا يحسب على عموم الصائمين ولا على الصوم نفسه. فارجعوا أيها المسلمون إلى تاريخكم، إلى مجدكم وعزتكم، وانظروا كيف أكرمكم الله تعالى بالانتصار في مواقع عدة ومواطن عدة، أكرمكم الله تعالى فيها بالانتصار على عدوكم، وكان في هذا مجد وعزة وسيادة للإسلام والمسلمين. ونحن لو استعرضنا هذه الوقائع التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم، فإنها وقائع عديدة مسجلة في التاريخ، فيها كثرة، من اطلع على كتب التاريخ وكان ملما بها فإنه يعلم تماما كثرة هذه الوقائع، ويعلم منة الله تعالى على عباده المؤمنين. ونحن في مقامنا هذا نذكر ببعض هذه الوقائع. فأولها وأعظمها غزوة بدر الكبرى، التي جعلها الله تعالى فرقانا بين الحق والباطل، وجعلها آية بينة لعباده المؤمنين. كانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة. وأعجب أيها المسلم لأن المسلمين خرجوا فيها صائمين وما كانوا يتوقعون فيها حربا ولا قتالا، خرجوا فقط لمجرد الاستيلاء على قافلة من قوافل المشركين، لم يكونوا يحسبون أن الأمر فيه حرب. فانعكست الآية وصار الأمر إلى حرب وقتال بين الطائفتين، وانتصر المسلمون وهم أقل عددا وعدة، وأنزل الله تعالى عليهم الملائكة تؤيدهم وتعينهم في آية عظيمة باهرة من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومن هذه الوقائع غزوة الخندق التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة. اجتمع المشركون أحزابا، ولهذا تسمى هذه الغزوة بغزوة الأحزاب. اجتمع المشركون أحزابا، جمعوا عدتهم وعددهم حتى يستأصلوا المسلمين. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة، وكان في هذا درء لخطر المشركين، حتى من الله تعالى بالنصر وسلط على المشركين ريحا عظيمة أهزمتهم وأوقعت بهم، وكان النصر من الله تعالى لعباده المؤمنين. ومن أعظم هذه الوقائع فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة من الهجرة، وتحديدا في 20 من رمضان. فتح مكة أمر عظيم، دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بلده التي أخرج منها مظلوما، وأخرج منها أصحابه رضي الله عنهم مظلومين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، ودخل في البلد مرة أخرى واستقر فيها، وكانت مكة وصارت مكة دار إسلام بعدما كانت دار كفر وشرك. ومن هذه الوقائع العظيمة فتح الأندلس في السنة 91 من الهجرة. الأندلس بعيدة جدا عن بلاد المسلمين المعروفة، يفصل بينها وبين المسلمين بحر عظيم. استمرت الفتوحات الإسلامية في مصر وفي شمال إفريقيا حتى إذا استقر لهم الأمر في هذه البقعة المديدة انتقلوا بعد ذلك إلى الأندلس، عبروا البحر وانتقلوا إلى قارة أوروبا، وبدأوا في قتالهم وفتحهم حتى استقروا في الأندلس، وصارت هذه الدار دار إسلام ومحبة بين المسلمين، حتى رجع الكفار مرة أخرى بتفريط المسلمين وبعدهم عن ربهم، وأن الله تعالى جعل بأسهم بينهم، فصارت بينهم العداوة والبغضاء على أمور الدنيا، فسلط الله عليهم عدوهم حتى سقطت الأندلس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الوقائع العظيمة وقعة عين جالوت التي كانت في السنة 58 بعد 600. وقعة عين جالوت هي التي نصر فيها الله تعالى المصريين على التتار. ما أدراك ما التتار؟ قوم بأسهم شديد، خرجوا من المشرق فأكلوا بلاد المسلمين أكلا، ما استطاع أحد أن يتغلب عليهم ولا أن يوقفهم، وكلما نزلوا دارا أحدثوا فيها من الخراب والدمار شيئا عظيما، يقتلون قتلا عظيما مريعا، يبيدون أهلها ويحرقون ديارها. استمروا في ذلك يأكلون أكل يأكلون بلاد المسلمين أكلا، حتى انتقلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة فسقطت في أيديهم، وحصل في بغداد أمور عظيمة من التتار، وسقطت الخلافة الإسلامية على أيديهم. ولم يزالوا في زحفهم وانتقالهم حتى قيض الله تعالى لهم أبناء مصر الجيش المصري بقيادة الأمير يومئذ وهو سيف الدين قطز، فأوقفوهم أوقفوا زحفهم عن بلاد الإسلام ودرأوا خطرهم بفضل الله تعالى ورحمته. وكانت هذه الواقعة ذات شأن عظيم في الإسلام. وآخر ما نختم به هذه الوقعة المعاصرة التي أكرم الله تعالى بها عباده المؤمنين، وهي واقعة العاشر من رمضان سنة 93 و300. هذه الوقعة التي انتصر فيها المصريون على اليهود في هذه الحرب التي تعرف بحرب العاشر من رمضان. وكان الأمر صعبا، وكان الأعداء يرجفون ويقولون إنه لا أحد يستطيع هزيمتهم ولا أحد يستطيع قهرهم، وظهرت أسطورة الجيش اليهودي الذي لا يقهر، فقهر الجيش على يد أبناء مصر، وامتن الله تعالى بالنصر على عباده المؤمنين. وكانت آية بينة يتحدث بها الناس ويمثلون بها مجد المسلمين وعزتهم. فارجعوا أيها المسلمون إلى مجدكم وعزتكم وتاريخكم، واعلموا أن هذا الشهر العظيم شهر انتصارات وشهر مجد وعزة للإسلام والمسلمين. اشكروا الله على نعمته واتجهوا إليه في شهركم هذا حتى يغفر لكم ويتقبل منكم عملكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة المسلمين عباد الله، هذه كلمة نتوجه بها إليكم فيها تذكير وموعظة في هذا الشهر الكريم. أيها المسلم، ما الذي يعني عندك هذا الشهر؟ هذا الشهر يعني لك ماذا؟ ما الذي تستفيده من هذا الشهر؟ ما الشيء المميز الذي ترى فيه هذا الشهر؟ عباد الله الصالحون وعباده المؤمنون يرون أن هذا الشهر شهر عبادة وقرب من الله تعالى، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والصدقة. هذه هي الأمور التي يتميز بها هذا الشهر. هذا هو ما يعنيه هذا الشهر لكل مسلم مؤمن عاقل راشد، ينتظر هذا الشهر من العام إلى العام حتى يسارع في طاعة الله ومرضاته. وأما الغافلون فإن هذا الشهر يعني لهم أشياء أخرى، يعني لهم أحيانا الولائم والأطعمة والعزومات حتى يتنافسوا من ذلك حتى يتنافسوا في ذلك، من الذي يطعم أكثر من الآخر، ومن الذي يسرف أكثر من الآخر. ويعني لهم هذا الشهر أحيانا المسلسلات التي يبثها أعداء الدين حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم ويبعدوهم عن طاعة ربهم، حتى يتحول هذا الشهر من شهر طاعة إلى شهر معصية. وآخر موضة وأحدث صيحة أن هذا الشهر صار عند بعض الناس شهر المفرقعات والصواريخ. دي حاجة جديدة، أول مرة السنة دي نشوف الناس والشباب يتعاملون بهذه الأمور في شهر رمضان. إنما كانت هذه الأمور في العيد، هذا هو الذي نعرفه، لكن في رمضان وبهذه الصورة من الكثرة والأذى للمسلمين وغيرهم في طرقاتهم وبيوتهم، فهذا شيء جديد. من أين جاء هذا؟ إنه تسويل الشيطان للعباد، يحركهم للمعصية ويشير عليهم بالمعصية حتى يبتعدوا عن طاعة ربهم. فعلينا عباد الله أن نبتعد عن هذه الأمور، وأن نعود إلى ربنا بالطاعة والإنابة. لا تزال الفرصة موجودة أيها المسلم، نحن اقتربنا من هذا الشهر، من وسط هذا الشهر، لا تزال الفرصة قائمة. ارجع إلى ربك ولا تضيع الفرصة، واحذر أن يفلت منك شهر رمضان هكذا في غفلة وبعد عن الله تعالى. ارجع إلى ربك بالصيام الحقيقي الذي فيه الإيمان والاحتساب والتمسك بطاعة الله عز وجل. ارجع إلى ربك بالقيام في بيوت الله تعالى، لا تعتزل في منزلك أمام التلفاز، لا تذهب إلى المقاهي حتى تدخن وتعصي الله تعالى. بيت الله تعالى ينتظرك وكأنه ينادي عليك، والمؤذن ينادي عليك على كل حال، حي على الصلاة حي على الفلاح. فأقبل ولا تبتعد، لا تزال الفرصة موجودة، اغتنمها ولا تضيعها. عسى الله تعالى أن يوفقنا ويتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نحمل من الأمر ما لا نطيق. اللهم عاملنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة ورفح، اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك. اللهم احفظهم من بطش الأعداء. اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تجعل لهم في الأرض غاية، ولا ترفع لهم راية، ولا تمكنهم من إخواننا أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.